الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه كلمة في التذكير بخلق آخر من أخلاق المسلم عمومًا وطالب العلم خصوصًا، وهو الصدق. والصدق بارك الله فيكم هو قرين الإخلاص. عندما تكلمنا في المجلس الفائت عن الإخلاص، فالصدق قرين الإخلاص، لا بد منه حتى يتحقق الإخلاص. وعلاقته بالإخلاص علاقة وثيقة متينة، لا يتصور إخلاص من غير صدق. والصدق كما هو ظاهر من معناه ضد الكذب. الصدق أن يكون المرء متحرياً للحق، متحرياً للواقع، أن يكون متجنباً للكذب الذي فيه خلاف الواقع. وعندما نتكلم على الصدق كخلق من أخلاق المسلم، فإننا لا نعني فقط الصدق في الحديث، لا نعني فقط الصدق في الحديث، وإنما نعني الصدق في الأقوال وفي الأعمال وفي النوايا على وجه الخصوص. يعني نركز تركيزاً زائداً على النية. فالصدق في الحديث واضح معناه أنك إذا تكلمت تتكلم بما يوافق الواقع، لا تتكلم بما يخالف الواقع. لو أنني سألتك أين فلان مثلاً، وكان فلان هذا في البيت، فإنك تقول هو في البيت، لا تقل هو في المسجد، هو في الطريق، هو في الخارج، ولكن تخبر بما هو الواقع فعلا. وأما الكذب فهو الإخبار بخلاف الواقع. لو أنك قلت في هذا الشخص إنه ليس في المكان المعين، إنه ليس في البيت، فإنه يكون كذبا، فإن هذا الخبر يكون كذبا. فالصدق في الحديث أنك تتكلم بما يوافق الواقع، لا تتكلم بما يخالف الواقع. الصدق في النوايا هذا هو الذي نعنيه الآن. الصدق في النوايا أنك تكون صادقاً في ابتغاء ما تريد، بمعنى أنه إن كانت عندك نية معينة في شيء معين، أنت تريد شيئاً معيناً لنية معينة، فالصدق في هذه النية معناه أنك تكون مريداً حقاً لهذا الشيء لأجل هذه النية. لا يكون عندك تردد، لا يكون عندك كذب. فإذا تكلمنا على طالب العلم، بما أننا نتكلم على طالب العلم خصوصا، لو أننا تكلمنا على طالب العلم والنية في طلب العلم، لماذا تريد طلب العلم؟ لماذا تريد أن تتعلم؟ لماذا تجلس في هذه المجالس؟ لماذا تحفظ؟ لماذا تذاكر؟ لماذا تكتب؟ لماذا تفعل كل هذا؟ هذا تكلمنا عليه في الإخلاص، أنك تفعل هذا ابتغاء وجه الله تعالى، لا ابتغاء وجه أحد من الناس، لا تريد إلا ما عند الله. الصدق في هذا الجانب معناه أنك تكون حقا مريدا لذلك. عندما أسألك ماذا تريد بالعلم، فإنك تقول أريد وجه الله. هل أنت في قلبك فعلا صادق في هذه النية؟ هل تريد فعلا ما هو عند الله؟ أم الأمر بخلاف هذا؟ هل يريد الإنسان أمرا آخر؟ هو في الباطن في قرارة نفسه لا يريد وجه الله، إنما يريد الشهرة، يريد الثناء، يريد المال، يريد الظهور، يريد العلو في الأرض، يريد أن يلتف حوله الناس، لكن يدعي أنه يريد الإخلاص. هو في باطنه لا يريد وجه الله، لكنه بلسانه يقول أو يحاول أن يقنع نفسه أو يقنع غيره بأنه مخلص، بأنه يريد وجه الله. فهذا كذب في النية، هذا كذب في النية، هذا ليس من الصدق. إنما الصدق أن تكون مريداً حقاً لما تدعي أنك تريده، من ادعى أنه يريد وجه الله تعالى بالعلم أو بالعبادة أو بغير ذلك من الأمور، فإنه لا بد أن يكون في قرارة نفسه فعلا مريدا لهذا الشيء. كما أنه إذا تكلم بلسانه وسئل عن أمر معين، سئل عن فلان مثلا أين هو، فقال هو في البيت، فإنه يكون حقا في البيت، لا يكون قد أخبر بالكذب، لا يكون قد أخبر بخلاف الواقع. الحمد لله. أما بعد، فالصدق بارك الله فيكم كما ذكرنا إن كان في النية فمعناه أن يكون المرء في باطنه مريدا حقا لما يدعي أنه يريد، في طلب العلم، في العبادة، في كل شيء. إذا ادعى أنه يريد أمرا، إذا ادعى أنه يريد الله عز وجل، وهذا هو المطلوب بطبيعة الحال، إذا ادعى أنه يريد الله عز وجل وما عنده، فإنه يكون في باطنه على ذلك فعلا، يكون في باطنه مريدا فعلا لهذا الأمر، لا يتعداه، لا يكذب على نفسه ولا يكذب على الله. والصدق في النية بارك الله فيكم هو الذي يدفع إلى الصدق في القول والعمل، لأن العلاقة وثيقة بين الظاهر والإيش والباطن. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلح البدن، إذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. فالصدق في القلب إن كان القلب في داخله صادقا متحرنيا للصدق، فإن هذا ينعكس على الأقوال والأعمال. فتجد المؤمن في هذه الحالة لا يتكلم إلا بالصدق، لا يتكلم بكذب أصلا، وتجده في أعماله صادقا. وكيف يكون صادقا في أعماله؟ أنه يعمل العمل بهمة ونشاط ورغبة حقيقية فيما يؤدي إليه هذا العمل. يعني في طلب العلم مثلا تجده يسعى في طلب العلم بهمة ونشاط، ويظهر ذلك عليه باهتمام بحرص. لماذا؟ لأنه في داخله صادق في الوصول إلى ما يراد بهذا العلم، إلى ثمرة هذا العلم. هذا العلم يؤدي إلى مرضاة الله تعالى، طريق إلى الجنة، سبيل إلى مرضاة الله عز وجل. فهو صادق في هذا، فيعمل العمل بنشاط، فيكون صادقا في عمله. مثال آخر، لو أنه أراد أن يساعد أخا من إخوانه، لو أراد أن يدله على الخير أو يحذره من الشر، هل يفعل ذلك ابتغاء وجه الله تعالى وابتغاء منفعة أخيه فعلا؟ هذا هو الصدق. لو كان صادقا في قلبه حقا في ابتغاء هذه الأشياء، فإن هذا ينعكس على العمل، فتجده ينصح ويدل بحرص واهتمام ورغبة حقيقية بصدق. هذا هو الصدق، تجد هذا ظاهرا في كلامه وفي أفعاله. وأما إن كانت الأخرى فإنه يغش ويكتم ويتمنى الضرر لأخيه ويتمنى الوقيعة فيه ويتمنى الأذى له. فالصدق إن كان موجودا في القلب فإنه ينعكس على الأقوال والأعمال. فعليك أخي في الله أن تكون صادقا في قولك وعملك، وأن تكون صادقا في قلبك قبل هذا، لأن الصدق في القلب هو الذي يؤدي إلى الصدق في الأقوال والأعمال في كل شيء. إذا تكلمنا على طلب العلم، إذا تكلمنا على العبادة، إذا تكلمنا على علاقتك بإخوانك، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في النصيحة، في المحبة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك، في الدلالة على الخير والتحذير من الشر، في الإعانة على البر والتقوى، أنك تعينه على طاعة الله عز وجل وتكون مساعدا له في ذلك، والمرء في عون الله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل هذه أمور يدفع إليها الصدق، إذا كان العبد صادقا في نفسه فإنه تظهر عليه هذه الأشياء. وكما قال من قال من السلف إن الكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب، يعني إذا كنت تتكلم مع أحد إخوانك مثلا، تتكلم معه في نصيحة، في أمر معين تدله عليه، فإذا كنت صادقا في ذلك فعلا، وإذا كنت تريد له الخير فعلا، فإن هذا يظهر في كلامك، وتجد أن لكلامك تأثيرا وقبولا. وكذلك الأمر لو كان الكلام بصورة عامة، لو أنك تدعو الناس مثلا، لو أنك تتكلم في دعوة إلى الله تعالى، على قدر صدقك في الكلام، على قدر ما يظهر ذلك عليك، وعلى قدر ما يكون كلامك مؤثرا في الناس، فهذا أيضا من الأمور التي تعرف في هذا ويستدل بها على الصدق. السؤال بعد ذلك: كيف تتعلم الصدق؟ كيف تتعلم الصدق؟ كيف تكون صادقا في باطنك وظاهرك، في قلبك وجوارحك؟ كما ذكرت لكم، العلاقة بين الصدق والإخلاص وثيقة جدا، فكما تكلمنا في الإخلاص نتكلم في الصدق تماما، لأن الصدق ضده الكذب. فأنت إذا كذبت في نيتك فإنك قد ضيعت الإخلاص، بمعنى لو أنك قلت أو زعمت أنك تطلب العلم ابتغاء وجه الله، والأمر في القلب على خلاف هذا، الأمر في الحقيقة على خلاف هذا، فهذا كذب في النية. ماذا حصل؟ الله تعالى يحاسبك على ما في باطنك أم على ما في ظاهرك؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله تعالى يحاسب العباد على ما في قلوبهم، على ما يريدون. فمن ادعى بلسانه شيئا أو بظاهره شيئا وهو في الباطن مخالف له، فالله تعالى لا يحاسبه على ظاهره، وإنما يحاسبه على باطنه. ففي هذه الصورة، من ادعى أنه مخلص في طلب العلم وهو كاذب، ليس في حقيقته مخلصا، فإن عمله يحبط، لأن الصدق، لأن الإخلاص كما عرفنا شرط قبول الإيش؟ شرط قبول العمل. فمن كذب فإنه يضيع عمله، لأنه ليس فيه الإخلاص، لم يتحقق فيه هذا الشرط، فيكون مضيعا لعمله ويحبط، ولا يكون له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. فالكذب أو عدم الصدق من غوائله أنه يضيع ثواب العمل. أيضا تستحضر ما ورد من فضائل الصدق ومن قبائح الكذب، وهذا باب واسع، وهذه مسألة فطرية، فطر الله تعالى العباد على استحسان الصدق واستقباح الكذب. وكذلك كل عاقل، كل عاقل يتمسك بالعقل الصريح وبالخلق الفطري الذي فطر الله الناس عليه، فإنك لا تجده كذابا أبدا. انظر إلى أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم، عندما ذهب إلى هرقل في الحديث الطويل المعروف، وسأله هرقل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء أن يأثر عني كذبا لكذبت. كيف يعني؟ يعني كان يريد أن يكذب على هرقل، كان يريد أن يشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يذكر عنه أشياء غير صحيحة حتى يصد عنه، حتى ينفر عنه. لكن كان معه من؟ قومه. قال: لولا الحياء أن يأثروا عني كذبا، أن ينقلوا عني أني كذبت في هذا المجلس، فاستقبح الكذب، اعتبره عيبا، وكره أن يتحدث الناس عنه أنه كذاب. فهكذا كل عاقل، هذه مسألة فطرية وقاعدة، كما نقول دائما في الأخلاق الحميدة وفي الأخلاق الرذيلة، كلها مركوزة في الفطرة، كل خلق حميد فاستحسانه مركوز في الفطرة، هذا أمر مقرر في طبائع الناس لا يمكن تغييره، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كذلك كل خلق ذميم استقباحه مركوز في الفطرة، إنما تتغير الفطرة بتغير العادات، بغلبة الشهوات، بالتعلق بالدنيا. لكن إذا ترك الناس على فطرتهم فإنهم يحقون الحق ويبطلون الباطل، لا يشتبه عليهم شيء. فتستحضر ما ورد في ذلك، تستحضر أن الصدق فضيلة يحرص عليها كل عاقل، وأن الكذب رذيلة يستحي منها كل عاقل. تستحضر مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تستحضر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تستحضر هذه الأشياء، وتستحضر ما ورد في الكتاب والسنة في هذا الأمر، حتى قال السلف رحمهم الله: الكذب مجانب للإيمان. الكذب مجانب للإيمان، يعني لا يجتمع الكذب مع الإيمان، لا يجتمع الكذب مع الإيمان. وفيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يصح لكن معناه صحيح، يستأنس به في هذا الموضع. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون كذابا؟ قال: لا. فالكذب لا يتأتى مع الإيمان أبدا، لا يكذب مؤمن، المؤمن دائما صادق، المؤمن دائما يتحرى الصدق. وانظر إلى فضيلة الصديق رضي الله عنه، يعني هكذا إيش؟ هكذا لقب الصديق، مبالغة من الصدق. هذه الفضيلة في كونه خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قضية معروفة لا ينازع فيها أحد. لماذا؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، هذا هو الصديق. الصديق هو الذي يبالغ في التصديق، الصديق هو من كمل تصديقه. وراجع سيرته رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في شتى المواقف وفي شتى الأحوال. استحضر واقعة الحديبية على سبيل المثال، يتطابق كلامه مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف. لما ذهب إليه عمر، ذهب أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال، فقال: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. فذهب إلى أبي بكر فقال: إنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصري. بالحرف، تصديق، ليس عنده شك، طالما أن هذا الأمر جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، ولا بد من التصديق في هذا. فالصدق فضله عظيم جدا، والعبد يبلغ بالصدق ما لا يبلغ بالعمل الكثير، يعني عمل قليل مع الصدق خير من عمل كثير مع عدم الصدق. وكلما كان الصدق أقوى كلما كان أنجع في العاقبة، يعني لو أن المرء عنده عمل قليل مع صدق كبير، مع صدق كثير، وعنده عمل كثير مع صدق قليل، فالأول أفضل، الأول أفضل. وهذا هو المعنى الذي يذكره العلماء أيضا، وفيه الحديث الذي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما سبقكم بإيش؟ بشيء وقر في قلبي. المعنى نفسه صحيح مقرر لدى العلماء، مسألة الصدق. ولهذا تجد كثيرا من العلماء جعل الله تعالى لهم قبولا عظيما جدا في الأمة، مع أنهم لا يعرفون بعمل إيش؟ بعمل كثير. حتى لا يكاد يذكر عن الإمام مالك رحمه الله مثلا أنه كان كثير العبادة، لا يكاد يذكر عنه ذلك. طبعا ليس المراد التهوين من هذا، وإنما المراد التركيز على مسألة الصدق والإخلاص. وهو الذي قيل له الإمام مالك رحمه الله، هو الذي قيل له: لماذا صنفت الموطأ وقد صنف فلان وفلان وفلان؟ فقال: ما كان لله يبقى ولم يبقى إلا موطأ، لم يبقى إلا موطأ. أين موطأ ابن أبي ذئب؟ أين موطأ فلان أو فلان، إبراهيم بن أبي يحيى وفلان وفلان وفلان؟ أين هذا؟ غير موجود. ما بقي إلا موطأ من؟ إلا موطأ مالك رحمه الله. الصدق الإخلاص. واضح هذا؟ أيضا تستحضر أنك إذا كذبت على الناس فلن تكذب على الله، إذا كذبت على الناس فلن تكذب على الله. تستطيع أن تكذب على الناس، تستطيع أن تخدع الناس، ولكنك لا تستطيع أن تكذب الله ولا أن تخدعه. والله تعالى مطلع على ما في قلبك، فإذا ادعيت شيئا بخلاف ما في قلبك فالله يعلم ما في قلبك ويحاسبك عليه، ولا تستطيع أن تخفي عنه شيئا. فهل تطيق أن يطلع الله تعالى منك على شيء لا يرضيه؟ إذا كنت في الباطن، نسأل الله السلامة، من كان في الباطن لا يريد الله تعالى بعلمه، لا يريد الله بعمله، إنما يريد الشهرة والمكانة ومدح فلان والجاه عند فلان وما أشبه ذلك، هل يخدع الله؟ يمكنه أن يخدع هذا الفلان، يمكنه أن يحصل منه على كذا أو كذا أو كذا كما يشاء، لكنه في النهاية لن يخدع الله، والله سبحانه وتعالى سيجازيه من جنس عمله إن آجلا أو عاجلا. فكل هذا تستحضره، تستحضر اطلاع الله عز وجل عليك، وأنك لا تستطيع أن تخفي عنه شيئا، وهو محيط بك في سرك وعلانيتك، في ظاهرك وباطنك، لا تستطيع أن تختفي عن علم الله سبحانه وتعالى. كل هذه أشياء إذا تدبرها العاقل استعان بها على الإخلاص. فعليك أن تتحرى الإخلاص والصدق في جميع أقوالك وأعمالك، في كل شيء، في طلبك للعلم، في تعاملك مع إخوانك، في أي أمر من الأمور، إذا كتبت شيئا أو قلت شيئا أو عملت شيئا أيما كان، في علاقتك مع إخوانك، في علاقتك مع مشايخك، في علاقتك مع أقرانك، في علاقتك مع والديك، في جميع الأمور عليك أن تكون صادقا، عليك أن تتحرى الصدق، عليك أن تحافظ على الصدق. هذا هو رأس مالك، وهذا هو سبب القبول والرفعة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل من فضله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.